أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كتاب الخلع والمباراة، بعدما انتهى الكلام عن باب الطلاق الذي يسمى الطلاق بالعنوان العام، يأتي عنوانان هما أيضا طلاقان ولكن بعنوان خاص يسمى الخلع والمباراة. وقبل أن ندخل، هناك استدراك لطيف مهم في مسألة 608 كنا نرجع لها في الأحكام المفقود زوجها. إذا تبين بعد الطلاق وانقضاء العدة عدم وقوع المقدمات، المرأة طلقت من قبل الحاكم الشرعي ومن قبل ولي الزوج، زين، وانقضت عدتها 4 أشهر و10 أيام، هذا اللي قلناه، زين، ولكن تبين أنه الطلاق مو بالصيغة الشرعية أو الشهود مو عدول أو المدة اللي لزمتها، زين، ذكرناها أنه مو أربع، عفوا، الفحص مو 4 سنوات، 2 3، يعني فحص مو صحيح بالطريق. فبالتالي تبين هذا كل الأمور كلها صار لغو، الطلاق مو بمحله أو الطلاق باطل، العدة مو بمحلها لأن فرع الطلاق الصحيح، زين، قلنا هذا لابد من الاستئناف. ثم ذكرنا مسألة أنه لو تزوجت، طلقت ولزمت عدة 4 أشهر و10 أيام وتزوجت، قلنا هذا الزواج مو بمحله لأنه بالتالي الطلاق باطل، فيتبين أنه زواجها بأنها ذات بعل لأن الطلاق باطل، زين، إما الصيغة مو صحيحة أو مثلا المدة اللي فحصت مو صحيحة، فبالتالي يكون الطلاق مو بمحله، الشهود كذا، زين، مو عادلين، فيتبين أنها لا زالت أنها ذات بعلين، فالزواج الثاني مو بمحله. فمع الدخول، زين، احتياط وجوب وحرمة مؤبد، هذا اللي ذكرناه الآن، ما عاد استدراك. هنا يجي الاستدراك، هو سيد في نفس المسألة ايش قال؟ قال نعم إذا تبين أن العقد عليها وقع بعد موت زوجها، صحيح هو الفحص كانت 3 سنوات مو 4، أو أن الطلاق من قبل الولي بعد الفحص 4 سنوات، الطلاق كان مو بصيغة شرعية وشهود باطلين، زين، لكن تبين أن الزوج ميت، الحمد لله، لا فحص ولا طلاق مريده، هاي مسألة مهمة. إذا تبين أنه ميت، فيتبين أن زواجها من الثاني ليس أنها ذات بعل، صحيح ومو صح، لأن رجلها ميت، زين، يبقى شعدنا أنه إذا كان ميت يبقى أن عليها العدة من حين العلم بخبره، بخبر الوفاة، زين، وهي ما عندها علم، فهل يصدق أن الزواج الثاني بأنها ذات عدة أو لا؟ هذه النقطة سيد الله حفظه قال هذا ما يضر، أكو كلام وأكو خلاف، ولكن رأيي أنه ما يضر، العقد باطل حد لو دخل بيها، العقد باطل، ماكو حرمة مؤبدة، عليها أن تلزم عدة بعد ما علمت بالوفاة ثم تتزوج من الثاني. هذا اللي ما ذكرنا أنه عليها عدة مرة ثانية، اتصورنا أنه العدة اللي لزمتها سابقين من بعد الطلاق اللي طلع طلاق مو محله، زين، اتصورنا أن هذا العدة كافية، لا، هذا مو صحيح. إذا نرجع لمسألة 198 نقراها مثل 198، زين، قلنا أن هناك بأن عدة الوفاة تبدأ حتى هنا هم قلناها في الطلاق وفي العدد، أنه العدة الوفاة بالنسبة للمرأة تبدأ من حين العلم بخبرها، بخبر الوفاة، زين، 198 هكذا، إذا تزوج بامرأة عليها عدة ولم تشرع فيها لعدم تحقق مبدأها، كما إذا تزوج بالمتوفي عنها زوجها في الفترة الفاصلة بين وفاته وبلوغها خبر الوفاة، لا، هو رجلها متوفي بس ما تدري وتزوجت، فإن مبدأ عدتها من حين بلوغ الخبر كما سيأتي، وفعلا هو جانا في العدد جانا، بطل العقد كله، زين، بطل العقد، ولكن مهم، هل يجري عليه حكم التزويج في العدة؟ تجري التزويج في العدة، شو راح يصير مع الدخول حتى مع الجهة الحرمة مؤبدة، فتحرم لتحرم عليه مؤبدا مع العلم بالحكم والموضوع، أو مع الدخول حتى مع الجهل بالحكم والموضوع أم لا؟ فله تجديد العقد، يعني ما تحرم، فله تجديد العقد عليها بعد العلم بالوفاة وانقضاء العدة بعده. قولان الصحيح الثاني. شنو الثاني؟ يعني ما تحرم مؤبد، له تجديد العقد الثاني، يجد عقد عليها بعد العلم بالوفاة، بعد علم الزوجة بالوفاة وبعد انقضاء العدة بعد العلم بالوفاة. احنا ذكرنا البارحة، ذكرنا ان العدة ما يحتاج لانها مو ذات عدة. نقول لا، مو ذات عدة، انها لما تزوجت بالثاني تبين ان الزواج الثاني ليس انها ذات بعد، من جهة ان زوجها قد توفي قبل العقد. كل زين زين، هل يعتبر انها بذات العدة؟ نقول لا، ليس بذات العدة. لماذا ليس بذات العدة؟ لان العدة تبدأ من العلم بخبر الوفاة، والان هي ما عندها علم، فهي ما يصدق انها ذات عدة. هاي نقطة مهمة، لعشينو العقد باطل، لان مو خلية، لان عليها عدة وبعدها ما لازم عدة. نقولها الان لازم عدة، يا بعد ما تيش نقول عدة، الان علمتي بخبر وفاة زوجك الاول، لازم عدة. كم العدة؟ تزوجي بالثاني لعدم وجود الحرمة، لان الحرمة يدور مدار احد امرين، اما الزواج اثناء اذا انها ذات بعل وهو زوجها متوفي فهي مو ذات بعل، او اثناء العدة وهي ما عليها عدة. ليش؟ لان العدة تبدأ مع العلم بخبرها. هاي النكتة ما يعني وضحناها بهذا الشكل الصحيح، بل كان توضيحنا اصلا مو صحيح. ليش؟ لان كنا نعتقد انها ليست ذات عدة، يعني العدة ما عليها، لا هي علي عدة، والان هي مو، الان هي مو بالعدة. ليش؟ لانه مو بالعدة لانها لم تعلم بخبر وفاة زوجها. الان من علمت نقول الان عليك العدة، تنتهي العدة ترجعين تتزوجين قدرين بالثاني. هذا هو الاستدراك اللي حبينا نبينه. طبعا هذا اللي راجع ايضا ويسمع دروسنا جزاه الله خير، ايضا من الفضلاء الجيدين يتابعون بدقة كتاب الخلع والمباراة. طبعا الخلع والمباراة سيأتي ان شاء الله خلافا لابن العبة العامة انهما، الخلع والمباراة نوعان من الطلاق، يعني انهما طلاقان، طلاق طلاق. وسيأتي شنو الفرق، انه ليش طلاق، لان ابن العمة يروى انه فسخ، فاذا كان طلاق يعتبر احد الطلاقات الثلاثة المحرمة. زين، فإذا خلع ثم طلق طلاق رجعي ثم طلق ثلاثين ثالثين، فهذا يعتبر طلاق بائن ومتحرم عليه. ليش؟ لأن الخلع الأول أيضا طلاق. هذا اللي مهم جدا نبينه الآن على عجاله. قال كتاب الخلع والمباراة، أول شيء نبدأ بالخلع ثم ننتهي بالمباراة، لأن المباراة هو نفس الخلع ولكن أكو فروقات ثلاثة أو أربعة تأتي إن شاء الله. أما إذا افتهمنا الخلع، كل ما يجري في الخلع يجري في المباراة ما عدا بعض الأمور. طلاق الخلع، مسألة 611، الخلع هو الطلاق، شوفوا الطلاق، بفدية من الزوجة. هاي قيد ثاني، إذن الخلع طلاق، هذا أمر أول. اثنين، يعني مو فسخ، طلاق بفدية من الزوجة، لأن بدون فدية ما يصير خلع. الكارهة لزوجها، هاي القيد الثالث، إذا ما كرهها يعني مو خلع. جيد، إذن عرفنا أن الخلع عبارة عن أمور ثلاثة، طلاق، فدية من الزوجة، كارهة لزوجها. زين، هاي الكره من الزوجة لابد أن يكون الكارهة لزوجها، يعني يشترط في الكره أن يكون من الزوجة فقط. أما إذا كان الكره من الزوجة والزوج، نقول هذا يسمى مباراة. هذا هو الفرق بين المباراة والخلع. وإذا كانت الكراهة من الطرفين، يعني الزوج والزوجة، كان مباراة، يعني طلاق بفدية من الزوجة والكراهة منهما، يعني من الزوج والزوجة. زين، وطبعا راح يجي إن شاء الله أكو فرق بين الفدية من حيث الكمية، زين، في المباراة عن الخلع، وإلا كلاهما فيه فدية. ثم نأتي الثالث، وإن كانت الكراهة من طرف الزوج فقط، الزوجة ما كارهة، الزوج كاره، مرة الزوجة كارهة فقط هذا خلع، مرة اثنينهم كارهين هذا مباراة، مرة الزوج فقط كاره نقول هذا لا خلع ولا مباراة، طلاق عادي. زين، وإن كانت الكراهة من طرف الزوج خاصة لم يكن خلعا ولا مباراة، يعني طلاق عادي. إن شاء الله هذا اللي تكلمنا عنه، أنه هذا بلا خلاف كتابا وسنة وفتوى، صفحة 472 الجزء العاشر المباني. عرفنا أن الخلع متقوم بأمور ثلاثة، أن الخلع حقيقة طلاق وليس فسخ. زين، ومقومه أمران كما سيأتي،
فدية من الزوجة وكراهة أيضا من الزوجة فقط. أما إذا كراهة من الاثنين مع وجود الفدية من الزوجة هذا مباراة. جيد. ثم يقول السيد: فالخلع والمباراة نوعان من الطلاق. من عرف الخلع قال هو طلاق، وبعدين المباراة قال نفس الخلع بس الكراهة من الطرفين أيضا طلاق، فقال في عرفنا النتيجة. فالخلع والمباراة شنو؟ نوعان من الطلاق، طبعا خلافا لبعض العامة عندهم فسخ. زين، إذا كان عندنا إحنا ما عندنا كلام وما عندنا خلاف، أنه جملة من النصوص صفحة 469 جزء العاشر مباني، عندنا واضحة أنهما طلاق. قال عليه السلام: الخلع والمباراة تطليقة بائن، يعني تطليقة طلاق، نعم بائن مو رجعي. إذا كان طلاق شنو الأثر؟ فإذا انضم إلى أحدهما، يعني إلى الخلع أو إلى المباراة، تطليقتان حرمت المطلق على المطلق. ليش؟ يعني إحنا قلنا الطلاق الثالث يكون شنو؟ يحرم. زين، إذا واحد من ذن الثلاثة كان يكون الأول أو الثاني أو الثالث هو خلع، نقول الخلع طلاق. أو إذا كانت واحد خلع والثاني مباراة، أو الثاني خلع والثالث مباراة، نقول ماكو فرق، الخلع والمباراة طلاق حتى تنكح زوجا غيره. النصوص طلاق الثلاث لم تقيد بالطلاق أن لا يكون خلعا وأن لا يكون مباراة، لا، قال كل طلاق، وسواء والخلع والمباراة أيضا طلاق. مسألة 612، هاي مسألة 612، الحد 615، يعني 614 داخله، 15 ما داخله، تريد تبين فت مسألة مهمة واضحة، أنه الخلع بما أنه إحنا ذكرنا حتى المباراة بما أنه طلاق فيجري عليه ما يجري في الطلاق. هناك ذكرنا أن الطلاق له شروط، شروط بالطلاق بصيغة الطلاق، شروط بالطلاق، وعندنا شروط مطلق وشروط مطلقة، كل هذه الثلاثة تجري في الخلع والمباراة. فإذا اشترطنا صيغة خاصة بالطلاق أيضا نشترط صيغة خاصة بالخلع لأنه طلاق. إذا اشترطنا شروط أيضا بالطلاق، التنجيز، الشهود، أيضا هذا أيضا بالخلع لأنه خلع طلاق، وكذلك المباراة. شروط المطلقة بشكل عام يجري في شروط مختلعة، لأن الخلع شنو؟ الخلع أيضا طلاق. شروط المطلق تجري في شروط شنو؟ المطلق في الخلع، لأن الخلع مطلق. هذا كل اللي راح نقوله. نعم أكو هناك خصوصيات بالصيغة مثلا لأنها خلع، وأكو خصوصيات في الخلع بما هو خلع فيئة إن شاء الله. قال يشترط، مسألة 612، في الخلع جميع ما تقدم اعتباره في الطلاق. ليش؟ لأنه ثبت أنه طلاق، فيشترط فيه ما يشترط في الطلاق من شروط الطلاق وشروط المطلق وشروط المطلقة، راح يصرح بهن. وهي شنو؟ وهي الآن كلامنا بالطلاق ثلاثة أمور، هناك ذكرنا شروط الطلاق ثلاث أمور: صيغة، شهود، تنجيز. هنا أيضا الأول الصيغة الخاصة، وهي هنا، هي هنا يعني وين بالخلع، تختلف قليل عن الصيغة مع الطلاق. هنا شنو نقول؟ أنت طالق، زوجتي طالق، ما يصير يقول أنت مطلقة، ما يصير. إذا تتذكر مسألة 498 هناك إن شاء الله نقرأها، 498 مطلقة ما يصير، صيغة خاصة يعني يقول أنت طالق. جيد، 498 شاهنا جيد بعد. إيه نعم، ما شاء الله خوش ماشين. زين، 498 شي يقول يعتبر في صحة، في صحة الطلاق صيغة خاصة، أنت طالق، فلانة طالق، هذه طالق، شوف كل كلمة طالق اسم فاعل. زين، فلا يقع الطلاق بقوله هي مطلقة، أنت طلاق، أنت الطلاق، طلقت، طلقتك، هذا كله ما يصير. واضح؟ فهنا أيضا هنا نقول إذا نجيب نفس صيغة الطلاق ماكو مشكلة، بس شي يقول؟ يقول على كذا. ليش على كذا؟ البذل، زين قلنا بذل من الزوجة، زوجتي طالق على كذا، شنو كذا؟ زين هي ذبت قالت المهر لك على أن تبذل لي كذا هيجي. زين، أو لا مو طالق، خلعتك، خلعتك. زين، خلعتك هاي همتين دل دليل، خلعتك مو كان طلاق، لأن هو خلع. أو أنت مختلعة بكسر اللام، مختلعة يعني اسم فاعل، يعني أنت طالق، مختلعة لأنه هو الطالق اسم فاعل ومختلعة لأن رباعي، فصار عندنا مختلعة. زين صار عندنا بكسر اللام، إذا كسر اللام يعني اسم فاعل. زين يصير أنت مختلعة بفتح اللام خلاف، يصير يستشكل بعضهم مختلعة اسم مفعول يعني مطلقة، وإحنا قلنا مطلقة ما يصير، فإذا ما يصير مطلقة فمختلعة بمعنى مطلقة ما يصير. ولكن هناك من يقول بأن الخلع يصح بأي لفظ يدل على الخلع فيصير، لهذا السيد لم يلزم لا هذا ولا هذا، قال احتياط وجوبي إشكال. إذن يشترط في الخلع ما يشترط في الطلاق من الأمور الثلاثة: الصيغة، الشهود، التنجيز. لازلنا في الصيغة، قال الصيغة الخاصة وهي هنا يعني في الخلع، قوله أنت، هو يشير مرتي يقول أنت دي خاطبها، أو فلانة مثلا هي مو يمه، يما شهود يقول فلانة، أو هذه يشير لها. زين طالق، نعم طالق نفس صيغة الطلاق، لكن شيء خلوا إياه على كذا، هاي إضافة الخلع. ليش؟ لأن الخلع يختلف عن الطلاق بوجود فدية، فكون يصرح بها على كذا. أو قوله اثنين صيغة ثانية، خلعتك، هاي خصوصية الطلاق، خلعتك على كذا، يعني كلامنا بالخلوع. أو أنت أو فلانة أو هذه مختلعة. شوف شوف فرق بين الصيغة الأولى أنت أو فلانة أو هذه طالق، جاب لفظ الطلاق ما جاب لفظ الخلع. اثنين أنها جملة اسمية، أما خلعتك جملة فعلية، فإذا يصح بالجملة اسمية يصح بالجملة فعلية. بعدين شو يقول؟ جملة اسمية ما بي لفظ الطلاق، بي لفظ الخلع، أنت أو فلان أو هذه مختلعة على كذا. إذن يصح بالجملة الفعلية ويصح بالجملة الاسمية. الجملة الفعلية فقط في كلمة خلع، خلعتك، أما طلقتك ما يصير، لأن هناك ذكرنا طلقتك ما يصير إلا طالق، إلا طالق. واضح؟ بكسر مختلعة وفي صحته بالفتح إشكال، يعني أنت أو فلان أو هذه مختلعة على كذا مو احتياط وجوبي. ليش؟ لأن ذكرنا أنه أكو حديث حلبي شي يقول وخلعها طلاقها من غير أن يسمى طلاقا، مقتضى الحديث تحقق الخلع بأي هيئة. زين وبأي نحو يفيد إنشاء الخلع، ومختلعة يفيد، صفحة 470 جزء 10 المباني. ولكن المستند الآخر المعكوس أنه لعدم جواز الطلاق بقوله أنت مطلقة، والفتح بمعنى المطلقة. زين فهاي صفحة 3 صفحة 2 جزء 33 جواهر الكلام. زين فشوف مختلعة بفتح اللام بمعنى مطلقة، إذا كان معنى مطلقة مطلقة هناك ما يصير، فهنا أيضا ما يصير. ولكن قد يقول قائل هناك روايات بالخلع لم تقيد، مطلقة تفيد بأي لفظ يدل على الخلع، ومختلعة يدل على الخلوع، فهذا سيد لم يلزم بأحد الأمرين كما ذكرنا. نقطة مهمة بالصيغة، صيغة الخلع، قلنا أما خلعتك على كذا جملة فعلية بها كلمة خلع ما تدخل، أو أنت مختلعة بكسر اللام جملة اسمية بها خلع، أو جملة اسمية بها طلاق، أنت طالق أو هي طالق على كذا، على كذا مهمة في الكل. زين يقول السيد الصيغة الأولى اللي أنت طالق لا يشترط أن نتبعها بلفظ الخلع، يكفينا كلمة على كذا، ولا يعتبر في الأول يعني أنت فلان أنت أو فلانة طالق على كذا أن نقول وراها أنت مختلعة، لا ما يحتاج الحاق بقوله فأنت أو فهي مختلعة على كذا ما يحتاج. ليش؟ هذا طبعا الظاهر لا يوجد خلاف في هذه النقطة، لأنه هو نفس الشروط ما عدا على كذا هي إضافة الخلع. فأنت طالق على كذا ما يحتاج أن نقول وأنت مختلعة، ما يحتاج. كما لا يعتبر في الأخيرين، من هو أنت مختلعة أو أنت أو عفوا الصيغة الثانية خلعتك على كذا، هاي الصيغة الثانية، والصيغة الثالثة أنت مختلعة على كذا، هذا الاثنين لا يشترط أن نتبعهما بطلاق، ما يحتاج. ولا كما لا يعتبر في الأخير أن حاقهما بقوله فهي أو أنت طالق، نكفي بكلمة مختلعة أو خلعتك، اكو كلام طبعا هنا واكو خلاف، لكن هذا راي السيد. وقع الخلاف في كفايه لفظ الخلع عن الطلاق وجود جمله من النصوص صفحه 470 الى 472 عدم اعتبار ذلك. نعم يوجد نصان في اعتبار ذلك ان ناتي بلفظ طلاق بعد كلمه الخلع، ولكن النصين ضعيفان. اكو نصان، يوجد نصان في ذلك ولكنهما ضعيفان، فناتي من للنصوص الصحيحه اللي تقول لا يشترط ان ناتي بلفظ الطلاق بعده ان اقول خلعتك على كذا او انت مختلعه على كذا. وان كان الحاق احوط استحبابا، ليش؟ باعتبار وجود نصين ويوجد قائل بهما، ولكن النصين ضعيفان كما ذكرنا. ثم يقول السيد ولا يقع الخلع بالتقايل. التقايل من الإقالة، هذا اللي يكون في العقود. زين، وبما أن الخلع إيش به؟ عقد، فهل يقع به التقايل؟ نقول لا، ما يقع به لعدم الدليل. ولا يقع الخلع بالتقايل، أقني يرحمك الله، هذا ما يقع لعدم الدليل. كما لا يقع بغير لفظي الطلاق والخلع. زين، فسخت، زين، انفصلت، فصلتك، هذا ما يقع ليش؟ أيضا لعدم الدليل على النهج المتقدم. ايش يقول؟ انت مفسوخه وفسخت نكاحه وكذا، يقول هذا ما يقع. الذي يقع اما بالطلاق او بلفظ الخلوع بالترتيب اللي بيناه. زين، الشرط الثاني من شروط الطلاق، احنا قلنا اكو شروط طلاق واكو شروط مطلق واكو شروط مطلقه، كلها تجي بالنسبه للمختلع للخلع. ليش؟ لان الخلع طلاق. الثاني لازم نتكلم في شروط الطلاق، التنجيز نفس اللي تقدم في مسألة 149. زين، بالتنجيز في شروط الطلاق أيضا يأتي في شروط الخلع، لأن الخلع طلاق نفسه ونفس المستندات. بس نقرأ العبارة، التنجيز: فلو علق الخلع على أمر مستقبلي معلوم الحصول أو متوقع الحصول أو أمر حالي محتمل الحصول من غير أن يكون مقوما لصدق الخلع بطل. ليش؟ لأن هذا كله يعتبر تعليق. زين، وذكرنا ليش النكتة هناك، ليش قلنا هناك المعلق ما يصير، هاي النكتة، أنه بمجرد أن يقع الطلاق زين يترتب أثره. زين، إذا هو ما أعرف، ما عندي يترتب أثره شلون؟ زين، إذا قلت يا إذا باكر، زين، باكر جمعة، هو فعلا باكر جمعة بس أنا ما أدري، نقول هذا تعليق. فإذا علق على أمر المستقبل معلوم الحصول، ها أنا أدري أنه شو أقول؟ أقول أنت علقت غدا هكذا، علقت على أمر مستقبلي غدا جمعة مثلا أو بعد أربعة أيام، أقول له مولانا إحنا نريد هسه يقع الطلاق، أنت علقت على بعد يومين واليومين يدري بيصير، بس الآن طالق المطلق لا. بينما الرواشد تقول الطلاق بمجرد وقوعه يحصل انفساخ، هذا متناقض. أو متوقع الحصول أو أمر حالي محتمل الحصول زين من غير أن يكون مقوم لصحة الخلع، لأن إذا كان مقوم لصحة الخلوع لا، بعد هذا من ضمن ما يصدق عليه تعليق. هذا كله ذكرناه ومستنداته وشرحناه وبيناه، قلنا في مسألة 149 ولا يضر تعليقه على أمر حالي معلوم الحصول، هذا ما يتنافى مع التعليق، ما يتنافى مع التنجيز عفوا، أو أمر محتمل الحصول ولكنه كان مقوما لصحة الخلع، كما قال لو قال خلعتك إن كنت زوجتي، بعد هذا أمر مقوم هذا، أو أنت أو إن كنت كارهة لي، هذا أيضا أمر مقوم إن من للخلع أو الخلع، بعد هذا ما يتنافى مع التنجيز. 149 الصفحة التالية نكاتب عليها صفحة 149 ذكرنا هناك شروط الطلاق. نعم، الأمر الثاني التنجيز، فلو علق الطلاق على أمر مستقبلي معلوم الحصول أو متوقع الحصول أو أمر حالي محتمل الحصول مع عدم كوني مقوم لصحة الطلاق بطل. زين، هناك ذكرنا قلنا أكو إجماع زائد نصوص، والنصوص نفهم منها تحقق الطلاق بإنشاء صيغة فلا يتأخر عن الإنشاء. أما أنا أخر عن الإنشاء حتى لو كان معلوم، هذا يتنافى مع من؟ مع التنجيز. هذا اللي ذكرناه. الأمر الثالث زين الإشهاد، أيضا الخلع طلاق، كما أن الطلاق صيغة الطلاق يحتاج إلى شهود واثنين رجال عدول حضور، نقول أيضا هذا في الخلع لأن الخلع طلاق. الإشهاد بمعنى إيقاع الخلع بحضور رجلين عادلين يسمعان الإنشاء، نفس الكلام ونفس النقطة، الخلع طلاق. زين، مسألة 613، هاي المسألة 613 راح تتكلم عن شروط المطلق، الخلع طلاقي مطلق، الزوج مطلق وما مطلق، مطلق بس نوع خلع، فيشترط في المطلق في الخلع كما يشترط في المطلق بشكل عام. قلنا هناك المطلق يكون بالغ عاقل مختار قاصد، نفس الشيء يشترط في الزوج الخالع جميع ما تقدم اعتباره في المطلق من من البلوغ والعقلي والقصدي والاختيار. هذا كله على القاعدة، لأن الخلع طلاق فيجري فيه شروط الطلاق والمطلق والمطلق والمطلقة. والإشكال المتقدم في الطلاق، من بلغ من الذي يعني من بلغ 10 سنين جار في خلعه أيضا، نفس الشيء هناك يمكن 10 سنين احتياط وجوبي أنه يجري وما يجري بشروط بالمطلق، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط. شروط الطلاق، شروط المطلقة، وبعدين ذكرنا شروط المطلق أول شيء. زين قلنا هناك بالبلوغ، هناك قلنا وأما طلاق من بلغها ففي صحته بلغ 10، إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط، قلنا اختلاف وتعارض النصوص صفحة 326 جزء 10 المباني. هنا أيضا الخلع طلاق، فالمطلق إذا كان الزوج يذكرها وهو عمر 10 سنوات، فإذا خلعها يقع أو لا يقع؟ نقول احتياط وجوبي كما هو في الطلاق بشكل عام. زين بعد، ويشترط في الخالع، هاي خصوصية بالخلع، ويشترط في الخالع مضافا إلى ذلك يعني مضافا للعقل والبلوغ والقصد والاختيار، أن لا يكون كارها لزوجته، لأن إذا كان كارها لزوجته وزوجته كارها إليه بعد ما يصير خلع، شو يصير؟ يصير مباراة، وإلا لم يقع خلعاً بل يكون مباراة إذا كانت هي أيضا كارهة لزوجها، كما مر ذكرناها بالبداية. مسألة 611، مسألة 614 أيضا نفس الكلام ونفس النكتة. المطلقة هناك ذكرنا يشترط أن تكون طاهر، أن يكون من الحيض والنفاس، أن يكون غير مدخول بها في طهرها إلا في بعض المستثنيات، هذا كله يجي وين؟ بالمختلعة، لأنها مطلقة. يشترط في الزوجة المختلعة جميع ما تقدم اعتباره في المطلقة من كونها زوجة دائمة، لأن إذا مؤقتة ماكو بالطلاق بالمؤقتة، كذلك الخلع طلاق فماكو خلع بالمؤقتة. اثنين، وكونها معينة بالاسم أو بالإشارة الرافعة للإبهام، هذا أيضا واضح، لأنها إذا كان ما معينة ولا مشارة ولا ما معينة لا بالاسم ولا بالإشارة، بعد هذا تردد، وتردد لا واقع له. وكونها طاهرة من الحيض والنفاس أيضا، لأنه طلاق بعد، إلا في الموارد المستثناء. شنو المستثناء؟ يعني قلنا مثلا الحيض والنفاس، حامل مستبينة الحمل، حتى لو حاضي يصير نطلقها، أو مثلا إذا كان الزوج غائبا أو ما بحكم الغائب، هذا كله تقدم. وكونها في طهر لم يقع زوجها فيه لم يواقعها، يعني يواقع الزوج إياها، يواقعها، وانفعل يواقع زوجها، يواقع زوجها إياها. زين فيه، في من؟ في وقت الطهر، في زمن الطهر. زين إلا في الموارد المستثنات أيضا، هم ذكرنا هناك موارد مستثنات، ولا يعتبر فيها في من؟ في الزوجة البلوغ ولا العقل، لأن الأمر مو بيد، الأمر بيد الزوج. فيصح خلع الصغيرة والمجنونة ويتولى وليهما بذل الفداء. جيد، مسألة 615، هاي 615 تريد تبين أن هناك فرقين أو أن هناك شرطين في الخلع لا يشترطا في الطلاق بشكل عام. الخلع ميزته عن الطلاق أن الخلع صحيح طلاق ولكن طلاق خاص. لماذا صار خاص؟ لأن فيه شرطين. الشرط الأول أن تكون الزوجة كارهة، ورح نبين شنو الكراهة أول ما نبدي به. اثنين، أن تبذل الزوجة، تبذل في شيء. ماذا تبذل؟ ما هي شروط البذل؟ أيضا يأتي. 615 قال: يشترط في المختلعة مضافا إلى ما تقدم. شنو مضافا إلى ما تقدم؟ أن تكون طاهرة، أن تكون معينة، أن تكون زواج دائم. أمران آخران: الأمر الأول أن تكون كارهة لزوجها، والأمر الثاني رح يجينا مما يعتبر في المختلعة أن تبذل الفداء لزوجها عوضا عن من؟ عن الطلاق. هذان أمران. أما الأمر الأول أن تكون كارهة لزوجها كما تقدم، هناك طبعا بلا إشكال ولا خلاف بل الإجماع بقسمين هكذا في الجواهر، زائد نصوص متعددة صفحة 173 الجزء العاشر المباني. زين هسه نجي نتكلم عن من؟ عن الكراهة. ويعتبر بلوغ كراهته لها، كراهتها له، كراهة الزوجة للزوج، حدا يحملها على تهديده بترك رعاية حقوقه الزوجية وعدم إقامة حدود الله تعالى فيه. هذا شرط من شروط زين الكراهة، مو كل كراهة، لا الكراهة أن تصل إلى حد هاي الكراهة يحملها زين هاي بلوغ الكراهة على تهديده بترك رعاية حقوقه الزوجية. هاي الكراهة بحد ذاتها ومرات الكراهة السبب لها مشاكل شرعية، يحمل الزوجة على من؟ على تهديده بترك رعاية حقوقه الزوجية، يسبب له أنه تترك حقوق الزوجية وعدم إقامة حدود الله تعالى. طبعا هذا بصريح القرآن، هذا الشرط. يقول الله عز وجل سورة البقرة 229: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناه عليهما فيما افتدت به. شوف هذا كلام بالخلع، افتدت به. إذن شرط من شروط الكراهة اللي تكون مسوغ وشرط في تحقق الخلع أنه هكذا بلوغ كراهتها له حدا، يعني فت نسبة 70% 30% يكفينا، هاي 70% حدا يحملها على تهديده بترك رعاية حقوقه الزوجية، حقوق الزوج الزوجية زين تتركها زين، وعدم إقامة حدود الله تعالى فيه. زين مسألة 616، يقول السيد: الكراهة المعتبرة في الخلع أعم من أن تكون ذاتية ناشئة من خصوصيات الزوج. زين هنا سيد الحفظ في هذه المسألة يريد يبين أن الكراهة على أصناف. متى ما صدقت الكراهة زين الكراهة صدق الكراهة فيتوفر الشرط. إذا لم تصدق الكراهة التي لا تقيم فيها حدود الله اللي بيناه بالقرآن الكريم أن لا يقيم حدود الله، لا هذا ما يعتبر أنه هذا الشرط متوفر فما يصدق خلوع. فلهذا يقول السيد ثلاثة أقسام: القسم الأول الكراهة المعتبرة في الخلوع أعم من أن تكون ذاتية ناشئة من خصوصيات الزوج كقبح منظره أو سوء خلقه وفقره وغير ذلك. الزوج فقير وصار له سنين، كرهته من جهة فقرة أو كرهته من جهة منظره أو من جهة سوء خلقه، زين بخيل كذا بيتعارك في الوادي كذا هيك، يعني اكره، هاي كراهه ذاتيه. وانت لا فرق ان تكون ذاتيه وان تكون عرضيه. شلون؟ من جهه عدم ايفائه بعض حقوقها المستحبه، لا يوديها للزياره، لا يغير الاجواء، لا يوديها لاقاربها زين، او زيارات مستحبات، او قيامه يعني عدم ايفائه ببعض بعدم قيامه ببعض الأعمال التي تخالف ذوقها كالتزوج عليها بأخرى. ها إذن عدم إيفاء بعض بحقوقها حقوقها المستحبة، أو لا من جهة قيامه ببعض الأعمال التي تخالف ذوقها كالتزوج عليها بأخرى، هاي أمور مو محرمة. إذا منعها من المستحبات هذا أمر مو محرم للزوج، إذا الزوج هو مو أمر محرم وليس منافي لحقوقها الزوجية، ولكن هذه كراهة سموها عرضية، لا فرق بين الأمرين، كل ذلك لإطلاق الأدلة صفحة 485 جزء العاشر المباني. إذن الكراهة أعم من تكون ذاتية كأن يكون هو فقير أو يكون هو سوء خلق عنده أو يكون هو مثلا قبيح المنظر، أو تكون عرضية. شنو عرضية؟ يتزوج عليها أو ما يؤدي المستحبات وياها، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: وأما إذا كانت منشأ الكراهة وطلب المفارقة إذاء الزوج لها بالسب والشتم والضرب ونحوها فأرادت التخليص نفسها منه، نقول هذا ما يعتبر كراهة، هي مو تكرهة، لا تريد تخلص نفسها من عنده بسبب شنو؟ السب والضرب والشتم. فبذل الشيء ليطلقها، فلا يصح البذل، لأن إعطاء الشيء بدون رضا، إعطاء الشيء في قبال محرم، أنه لأن يضربني، لأن يسبني، لأن يشتمني. قال مولانا السب والضرب والشتم لازم هو يعفو وحيد من دون بذل مال، أما أنا أبذل مال حتى أتخلص من قبح منظره لأن حتى يطلقني وأتخلص من قبح منظره، نقول له أيها شكو بيها. زين هذا مو أمر لازم عليه، هو زوجك وقبيح المنظر وما يريد يطلقك، شر المعده. اما هو يسب ويشتم ويضرب، هذا لازم يبطل هو من دون بذل، فالبذل بلا مبرر شرعي، لان هذا مو حق الزوجه. يعني الزوجه انه لها حق ان تبذل في قبال الطلاق، لا، بل حكم شرعي لابد ان لا يضرب وان لا يسب ولا يشتم، اذا هذا ما يصدق كراهه. ولهذا قال فأرادت تخليص نفسها منه فبذل الشيء ليطلقها فلا يصح البذل ويبطل الطلاق خلعا بل مطلقا، مو بس خلو، حتى الطلاق بشكل عام، يعني مو طلاق لا بائن ولا رجعي، أصلا الطلاق فاسد فتبقى الزوجية، لأن في بعض الأحيان يبطل الخلع ويصح الطلاق بشكل عام، إما بائن وإما رجعي حسب مورده كما سيأتي. إذن المنشئ الثاني إذا كان من جهة سب وشتم وضرب، نقول له مولانا هذا ما يجوز، سب وشتم وضرب هذا حرام، هذا حكم شرعي، لا فرق بين الزوجة وغيرها. إذن هاي مو كراهة من جهة العلاقة الزوجية ومن جهة أسباب اللي بيناها بالنقطة الأولى حتى تصدق كراهة، مو كراهة. النقطة الثالثة اللي بيها كلام طبعا، ولو كان منشأ الكراهة، ولو كان منشأ الكراهة عدم وفاء الزوج ببعض حقوقها الواجبة كالقسم، كالقسمي شنو هو مزوج اثنين يبات يوم على 5 أيام والثانية يبات يوم، كل 5 أيام يوم، هذا خلاف القسم، ما يصير كل من يبات يوم واحدة 3 ليالي وراها واحدة من الليالي للثانية، والليلتان الباقيتان هو حر بيهم، فخلي يكون واحدة 3 وواحدة ليلة، ماكو مشكلة، هاي عدالة، عدالة يعني بالقسمة. زين لأنه واجب عليها بكل 4 ليالي يبات يوم واحدة، إذا بات يوم الثانية زين كالقسم والنفقة. النفقة شنو يعني؟ ما ينفق عليه بالأمور الضرورية، يقول صح طلاقها خلعين. هنا البعض قال لا، حتى هذا ما يصدق خلع، ما يصدق كراهة، ولكن سيد الله حفظه عنده أنه يصدق كراهة، صفحة 486 جزء 10 المباني. شوف الأولى ما بها كلام، كراهة أنه تكون ذاتية لقبح منظره أو لأنه ما يوفر أمور مستحبة وزوج عليها، هذا ما بي كلام، هذا كراهة واضحة. الثاني ما يصدق كراهة، هم واضحة عند العلماء، ما بكلام ايضا، انه لاجل انه يسبها ويشتمها ويضربها، نقول هذا خارج عن الـ الامور المستحبه والكماليه، هذا حكم شرعي لابد ان يترك السب والشتم سواء كانت زوجه او مو زوجه. اما الامر الثالث بكلام، السيد يقول يقع طلاق ويقع خلع، زين يصح طلاقها خلعا خلاف لبعض، انه لم يؤدي وظيفته اللي عليه. يعني شلون؟ قسم نفقه، قسم ونفقه مقصر بهين، يقول هذا يصدق عليه كراهة رئيسية، الله يحفظه. زين تبقى عندنا مسألة شوية طويلة حتى ينتهي الأمر الأول، الشرط الأول، وهو أنه الكراهة، ثم ندخل في الشرط الثاني شنو؟ الخلع. إذن هناك شرطان في المختلعة إضافيان يختلف عن المطلقة، المطلقة بها شروط نفس شروط المختلعة، زين، لكن المختلعة فيها شرطان، الأول الكراهة من الزوجة فقط، والثاني البذيل. اتكلمنا عن الكراهة بقى عندنا مسألة واحدة، والأمر الثاني في الفيديو يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله. أسألكم الدعاء ولنا شيخنا.